قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أخذ الجزية من المجوس. المجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النار، وأورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بأخذ الجزية منهم، وقد أورد قبلها هذا الأثر عن عباس أن قال لما أن المجوس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية، يعني أنه جعلهم يتركون ما كان عليه نبيهم ويكونون إلى المجوسية التي هي عبادة النار. وهذا أثر موقوف على ابن عباس، ويحتمل أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يعني مرفوعا، ويكون يحتمل أن يكون مرفوعا من كتب أهل الكتاب ومن أخبار بني إسرائيل. والمجوس من أهل العلم من قال مثل ما جاء عن ابن عباس هنا أنهم يعني كانوا على دين نبي، وأنهم تحولوا من ذلك الدين إلى المجوسية. ومن أهل العلم من يقول أن المجوس أنهم من عبدة النار، وأن أخذ الجزية منهم إنما هو أخذ من الكفار، وأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. وقوله وهذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس أن المجوس لما مات نبيهم يعني كتب لهم إبليس المجوسية، يعني أنه جعلهم يتحولون، ويعني سول لهم وجعلهم يتحولون من دين نبيهم إلى هذا الدين، أي إلى المجوسية التي هي عبادة النار.
قال حدثنا احمد بن سنان الواسطي.
احمد بن سنان الواسطي ثقه اخرج له
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي ومسند مالك وابن ماجه.
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن محمد بن بلال.
عن محمد بن بلال وهو ثقه اخرج له
صدوق
يغرب اخرج له البخاري في المفرد وابو داود وابن ماجه.
عن عمران القطان.
عن عمران القطان هو عمران بن داور القطان، وهو صديق يهم أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة هو ناصر بن عمران الضبعي، وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن
أبي عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جمرة هذا مشهور بكنيته، وهو الذي كان ابن عباس رضي الله عنه اتخذه من أجل أن يبلغ عنه، يعني في كثرة الجمع في حديث وفي عبد القيس الذي قال يعني: هل أجعل لك شيء من مالي على أن تبلغ عني الناس؟ وقالوا ان هذا حجه في اتخاذ المحدث المستمل، يعني الذي يساعده ويبلغ كلامه للناس. وفي الرواه الذين يرون عن عباس ابو حمزه القصار، وهو راوي حديث الذي عن عباس في صحيح مسلم في كونه النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يدعو معاويه، فذهب اليه وجده ياكل، فقال: لا أشبع الله بطنه فإن فيه أبو حمزة القصار. وهو لفظه قريب من لفظ أبي جمرة، ولهذا يكون بينهما الاشتباه أو الالتباس من حيث التصحيح. فأبو جمرة هو نفع بن عمران وهو راوي الحديث وهو الذي كثير الرواية عن عباس. وأبو حمزة القصاب هو من الرواة عن ابن عباس.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عمرو الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم 3 سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فقره فأكلوا ولم يزمزموا وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر.
ثم ورد أبو داود حديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وهذا هو الشاهد للترجمة من جهة أخذ الجزية من المجوس. وأن عبد الرحمن رضي الله عنه 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 أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وهذا يدلنا على أخذ الجزية من المجوس. ومن أهل العلم من قال إنهم ألحقوا بأهل الكتاب وأنهم يعني يكون لهم دين وأن لهم كتاب وألحقوا بهم. ومنهم من يقول إن أنهم كفار وأنهم مجوس وأنهم عبد في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم فدل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب وأنها تؤخذ من العرب والعجم. وحديث مريجة من الحصيب الطويل الذي في صحيح مسلم الذي أوله كان إذا أمر أميرا أو صاحب تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال أغزي بسم الله إلى آخر الحديث وقال وإذا لقيت العدو كان المشركين فذكر أنه يدعوه الإسلام أو يأخذ منه الجزية أو إن أبوا هذا وهذا فإنه يقاتلهم. وهذا يدل على أخذ الجزية من عموم الكفار وأن الأمر ليس مقصورا على أهل الكتاب. والحديث ذكر فيه قصة قال إيش
عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عمرو الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة.
يعني كان كاتبا لجزء بن معاوية وكان أميرا لعمر رضي الله عنه. قال فجاءنا كتاب عمر قبل موته أي موت عمر بسنة. يقول اقتلوا
نعم اقتلوا كل ساحر
اقتلوا كل ساحر نعم
وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
اقتلوا كل ساحر. يعني هذا في بيان أن الساحر حده أن يقتل والحكم فيه أن يقتل. وفرقوا بين
كل ذي محرم من المجوس
بين كل ذي محرم من المجوس. يعني إذا كان يعني مجوسي متزوج يعني قريبته كبنته أو أخته أو عمته أو خالته أو ما إلى ذلك مما هو موجود عند المجوس فإنه يفرق بينهم. يعني لا يبقى هذا الزواج وإنما يفرق بين الرجل وبين من هو محرم لها إذا كان متزوجا لها.
وانهوهم عن الزمزمة
وانهوهم عن الزمزمة وهي قالوا أن الزمزمة هي كلام بينهم وبين أنفسهم عند الأكل عندما يجلسون الأكل يعني يحصل بينهم يعني حديث أو كلام بين الشخص ونفسه هذا يسمونه الزمزمة. وانهوهم عن الزمزمة.
فقتلنا في يوم 3 سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله.
فقتلنا 3 سواحر يعني أنهم نفذوا ما جاء في كتاب عمر أنه في يوم من الأيام قتلوا 3 من السحرة وفرقوا بين المجوس وبين حريمه في كتاب الله. يعني ما كان محرما في كتاب الله من المحارم والمجوس يعني قد فعلوا ذلك بحيث يتزوج الإنسان بأخته أو بنته أو عمته أو خالته أو من هي محرم من محارمه فإنهم فرقوا بين الرجل وبين من هو محرم لها بناء على هذا الكتاب الذي جاء من عمر رضي الله عنه.
وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه.
وصنع طعاما كثيرا فدعاهم وجعل السيف على فخذه يعني مهددا لهم وأنهم يعني لا يحصل منهم يعني ذلك الشيء الذي هو الزمزمة. نعم.
فأكلوا ولم يزمزموا.
فأكلوا ولم يزمزموا يعني خوفا من السيف. نعم.
وألقوا وطر بغل أو بغلين.
وألقوا وطر بغل أو بغلين. الوطر هو الحمل. الحمل الذي يكون على البغل والحمار يقال له وطر. يعني فالحمل أو الشيء الذي يوضع محمولا على الحمار أو البغل يقال له وقف بحيث يعني يكون له يعني طرفان وجانبان ويكون طرفاه على جانب الحمار أو البغل ثم يكون هذا فيه شيء وهذا فيه شيء والوسط يعني يكون فيه أيضا شيء منتج يعني من الجانبين والوسط وقد يكون في الجانبين دون الوسط هذا يقال له وقف وطر حمار أو وطر بغل. قديش؟
وألقوا وطر بغل أو بغلين من الورق.
وطر بغل أو بغلين من الورق. أحلى
كيف؟
أحلى عدوى؟
لا. ولم يكن عمر أخذ الجدية من المجوس حتى شهد عبد
الله. ما فيها أحلى هذا أحلى؟ أنا بعد الوقرين؟
لا في الشرح يقول لا. يقول يريد اخله من الورق ياكلون بها
يعني اخله يعني هذه الوطرين اخله من الورق ياكلون بها يعني يستعملونها في الاكل نعم يعني يستعملونها في الاكل اما ان تكون اخله يعني خلال او انها وسيله يعني يؤكل بها كالملاعق او ما الى ذلك لكن اخله يعني جرى خلال والخلال هو الذي يعني تخلل به الاسنان
اخله من
الورق
يعني
يعني مصنوع من الورق
الفضة؟
اي نعم الورق هي الفضة نعم
يعني صانعين
يعني صانعين يعني اما انها الاقلة او انها اواني يؤكل بها او وسائل يؤكل بها كالملاعق وما الى ذلك لكن الاقلة هي الخلال كم خلال
وهذا على ان الجزية؟
نعم
لماذا القوا الوطر من الاقلة؟
لا احد او جزية جاء في قال عبد الرحمن بن عوف
اذا هذا اي شيء
هذه يعني هو قال في الشرح في التعليق انه ياكل بها
والقوا وطر بغل او بغلين من الورق ولم يكن عمر اخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذها من مجوس هجر
كلمة الحملة هذه وين
الخطابي
أحجاب
قوله ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق يريد أخلة من الورق يأكلون بها
أيوه أخلة من الورق يأكلون بها يعني ما أدري هل جاءوا بها من أجل يأكلوا بها أو أنها يعني جعلت يعني للوالي على اعتبار أنها يعني تتخذ يعني فضة وأنها تكون يعني جزية ما أدري لكن الكلام الذي تراه الخطابي يعني يفيد بأنهم يأكلون بها يعني كأنها جاءت من هذا الطعام الكثير الذي يعني يأكلونه
هو يقول هنا قال في النهاية الوكر بكسر الواو الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار يريد حمل بغل أو بغلين أخلة جمع خلال ما تخلل به ما تخلل به الأسنان من الفضة كانوا يأكلون بها الطعام فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة
ما يجوز استعمال الفضة استعمال الأنية بالذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل لكن لعل المقصود انه يعني خلال انه يعني مثل الشوف الان اللي يعني يغمزون فيه شيء ياكلونه اقول لعل يعني ما هو يعني يخلون باسنانهم
وإنما المخروج يعني شيء يعني يستعملونه للأكل يعني بحيث يعني يعني يغمزون فيه الشيء الذي يريدون يعني أكله. إيش؟ عودية على كل مثل الشوك أظن مثل الشوك يعني رفع الطعام يعني يكون الآن يعني الذي يأكلون بيض الشوك يعني ما يلمسون اللحم بأيديهم يغمزون بالشوك يأكلونه.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر.
وهذا فيه يعني أخذ الجزية من المجوس وأنه جاء عن عبد الرحمن بن عوف الحديث لذلك وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يكون يأخذها حتى جاءه أو بلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهجر يعني هي من البحرين ومن أعمال البحرين.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد.
مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن بجالة.
عن بجالة ابن عبدة وهو ثقة من أخرج له
البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف
كتاب عمر
عن نعم عن في كتاب عمر لكن يعني في كتاب عمر وفي هذا فيه الأخذ بالكتابة وفيه أيضا عن عمر أنه أخذ بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأسلبيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. قلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسدي.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من الأسلبيين وهم يعني من يعني من مجوس هجر مجوس البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
فمكث
عنده وقلت ماذا؟
ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟
ثم خرج أي الأسلبي هذا المجوسي فقال ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. إما الإسلام وإما القتل. يعني معنى ما في جزية يعني ما في الإسلام والقتل. وقال
وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية.
قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل منهم الجزية. قال فأخذ الناس بما جاء عن عمر عن عبد الرحمن وتركوا ما سمعته من الأسلبيين. ويعني معنى هذا أنها تؤخذ من الجزية وأن ما جاء عن الأسلبي المجوسي أنه لا يعول عليه بل معول عليه ما أخبر به عبد الرحمن بن عوف أنه قبل منهم الجزية وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. نعم.
قال حدثنا
فيما يتعلق بأخذ الجزية يعني هو ثابت يعني من عبد الرحمن بن عوف كما مر في الطريقة السابقة. وأما هذه الطريقة فيها رجل ضعيف الذي هو قشير ولكن ما يتعلق بأخذ الجزية ثابت. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي.
محمد بن مسكين اليمامي هو
ثقة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يحيى بن حسان.
عن يحيى بن حسان وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن أبي هند.
عن داود بن أبي هند وهو ثقة
أخرجه
البخاري وثقة مسلم وأصحاب السنة.
عن قشير بن
عمرو. عن قشير بن عمرو وهو مذكور مجهول الحال أخرج له أبو داود.
عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس.
عن بجالة بن عبدة عن عباس وقد مر ذكرهما.
الخلاصة يعني
أن
الجزية
تؤخذ
يعني من الجميع سواء عندهم كتاب أو
ليس عندهم كتاب. هو الذي يرى حديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه في حديث مسلم عن اللي كان إذا أمر أميرا على جيش أصاب بتقوى الله قل معه من المسلمين خيرا وقال قلت بسم الله قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فأدعوه إلى الإسلام ويعني فإن أبوه فقيد من الجزية إلا فاستعن بالله وقاتله.
ولا يفرق بين العربي والعجمي
ما يفرق. وقد مر بنا ال كيد الجرى في الجنة.
الحديث الأول بحكمه إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية
يعني هو طبعا ليس فيه يعني ذكر أهل الجزية وإنما فيه ذكر يعني تحولهم من الدين الذي كانوا عليه إلى المجوسية وهذا إن كان ثابتا فإنهم أهل دين وأهل كتاب ولكنهم وأن لهم نبي ولكن إبليس يعني هو الذي طردهم وجعلهم يتحولون من الدين الذي جاء من نبيهم إلى هذا الذي هم عليه هو عبادة النار يعني يتعلق بالمجوس يعني يتعلق بالمجوس وبأصل المجوسية.
ما رأيكم بقول الخطابي وبامتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب.
إن على هذا كان في أول أمر على هذا كان في أول أمر قبل أن يعرفوا قبل أن يعني تأتي الحديث الدالة على ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في جباية الجزية. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وجد رجلا وهو على حمص يشمت ناسا من القبط في أداء الجزية. عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال وجد رجلا وهو على حمص يشمت ناسا من القبط في أداء الجزية فقال ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
ثم ورد أبو داود هذا سمع باب التشديد في جباية الجزية أي التشديد يعني في أخذها والإيذاء عند أخذها أو التعذيب عند أخذها، هذا هو المقصود من التشديد، لأن كما بينه الحديث أنه كان يعذبهم من أجل أن يعطي الجزية، يعذبهم من أجل أن يصل إلى الجزية أو من أجل أن يحصل الجزية، وأنه يحصلها بتعذيبهم لهم بتشبيههم بأن يجعلهم بالشمس يعني تحرقهم ويتعذون بذلك. أورد أبو داود حديث هشام بن حكيم الحزام رضي الله عنه أنه رجل أنه وجد رجلا بالأمس وكان يعذب يعني يشمس ناسا من القسط في الجزية، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
وهذا من تعذيب الناس في الدنيا، هذا من تعذيب الناس في الدنيا، يكونه يعني يحبسهم في الشمس أو يعني يوقفهم في الشمس من أجل أن تحرقهم، أو يعني يكون مثلا في رمضة يعني فيكون يعني في حرارة من تحت ومن فوق، وفيكون في ذلك تعذيب لهم. فروى هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على تحريم مثل هذا العمل، وأن هذا من التعذيب، وأن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فكما أنه عذب غيره فإنه يعذب في الآخرة.
وجد رجلا وهو على حمص،
يعني كان أمير مات،
يشمس ناسا من القبط،
ناسا من القبط يعني من يعني النصارى، القبط هو النصارى يعني، وأصل منهم في مصر يعني هم مشهورين بهذا عقبات مصر.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن يوهر عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن عوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن حكيم.
عن هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له
مسلم
وأبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
ثم أرد أبو داود هذا كان باب تعشير
أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات يعني إلى بلاد المسلمين، يعني إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فإنه تؤخذ منهم العشور، يعني عشور أموالهم التي اختلفوا فيها إلى بلاد المسلمين. هذا هو الذي يقال له التعشير والعشور التي تؤخذ على التجارة وتؤخذ من الكفار عند اليهود والنصارى. وأورد أبو داود عدة حديث لكنها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة التي فيها أخذ العشور، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من أجازه فيما إذا أخذوا يعني من المسلمين فإنهم يقابلون يعني بمثل ما حصل منهم، فإذا كانوا يأخذون على المسلمين على تجارتهم إذا مروا ببلادهم فكذلك المسلمون يأخذون منهم إذا مروا ببلادهم. والحديث التي وردت كلها ضعيفة التي أوردها أبو داود في هذا الباب في أخذ العشور من اليهود والنصارى أنها كلها ضعيفة، ولكن يعني يبدو أن مجازاتهم ومقابلتهم بمثل يعني ما حصل منهم أن له وجه.
يعني إذا دخلوا الجزيرة
للتجارة، إذا دخلوا بلاد المسلمين
عموما
يؤخذ منهم
العشور،
يعني عز البضاعة التي معها.
إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
إنما العشور على اليهود والنصارى أي أنها تؤخذ من اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور يعني لا تؤخذ منهم يعني إذا جاءوا بالتجارة يعني المسلم إذا أتى بالتجارة إلى المسلمين فإنه لا يؤخذ منه عشور وإنما العشور على يهود النصارى وحتى يهود النصارى أيضا يعني ما ثبت في الأحاديث في آخرها منهم.
قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص.
مسدد مر ذكره أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة في أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صديق اختلط أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن حرب بن عبيد الله.
عن حرب بن عبيد الله هو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود.
عن جده أبي أمه.
عن جده أبي أمه من هو؟ أمي. عن جده أبي أمه عن أبيه يعني أبي جده أبي جده الأم أبي جده الأم يروي عن جده الأم وجده الأم يروي عن أبيه.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن الساب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال خراج مكان العشور.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه الخراج بدل العشور يعني ليس على اليهود المسلمين عشور إنما العشور على اليهود النصارى الخراج ليس على المسلمين خراج إنما الخراج على اليهود النصارى يعني بدل العشر الخراج أو العشور الخراج. والحديث يعني فيه يعني في نفس اللي فيه في حرم عبيد الله نعم وعطاء بن السائب يعني فيه مختلط وروى عن سفيان وسفيان من روى عنه قبل الاختلاط فلو كان الآفة من عطاء السائب يعني زالت برواية سفيان عنه لأنه سمع منه قبل الاختلاط لكن الآفة هي من غيره.
لكن كذلك هنا فيه ظاهر انقطاع أو إعضاء عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فيه أقول فيه انقطاع سقط واحد أو اثنين.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له
أبو داود
والترمذي والنسائي. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله.
أنا أعطى الإنسان عن حرب العبيد وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن رجلا قال وعشر قومي يا رسول الله قال إنما العشور على اليهود والنصارى وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب زندار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله.
عن سفيان عن عطاء وقد مر ذكرهما عن رجل من بكر بن خالد عن خاله بكر بن وائل عن خاله ويعني فيه إبهام.
قال حدثنا محمد بن ابراهيم البزاز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رضي الله عنه رجل من بني ثغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حدثته إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود.
ثم أرجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني قال من العشورة اليهود والنصارى.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز.
محمد إبراهيم البزاز هو
ثقة
أخرجه أبو داود.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد السلام
بن حرب وهو
ثقة له مناكير
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده.
وقد مر ذكرهما.
عن جده
عمير.
عمير الثقفي صحابي
له حديث أخرجه أبو داود. صحابي له حديث أخرجه أبو داود يعني نعلم أن هذا الحديث.
فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليك فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشره؟
يعني معناه أنه علم كل شيء وعرف كل شيء علمه إياه الصدقة فإنه لم يعني يفقهها أو يفهمها أو يفهمها أفأعشرهم؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى. ومعلوم أن الصدقة التي هي زكاة الأموال هي إما العشر وإما نصف العشر التي هي يعني إذا بلغ الزرع نصابا أو الثمر نصابا فإنه يخرج منه العشر أو نصف العشر على حسب التعب والنصب والمشقة. إذا كان يسقى بالتعب والنصب والمشقة وبالإنفاق والمؤونة فإنه يكون نصف العشر، وإذا كان يسقى بماء المطر فإنه يؤخذ من العشر. فقال إنما العشور على اليهود والنصارى.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أضغاث بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا ابن عوف اركب صرتك ثم نادي ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة. قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذنه ولا ضرب نسائهم ولا أجل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال
نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟
يعني معناه أنه يعني كأنه يشتكي أو ينكر على يعني من مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأكلون الحمر ويضربون النساء ويأكلون التمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال وعظهم وقال إن الرجل يقول متكئا على أريكته يقول يعني ليس هناك إلا القرآن وأن إنما جاء به مثل القرآن أو أكثر، ويعني معنى ذلك أن السنة من القرآن وأنه قد يعني حرم أن يعني يؤذى أهل الكتاب وأن لا يدخلوا بيوتهم إلا بإذنهم وأن لا يعني يأخذوا إلا الشيء الواجب عليهم وأنه لا يجوز الظلم، وكل هذا جاء في السنة، والسنة هي مثل القرآن وهي شقيقة القرآن ويعمل بها كما يعمل بالقرآن، بل إن السنة داخلة في قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو مأمور به بالقرآن في قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا لا يقتصر على القرآن دون السنة، والناس لا يتعبدون او لا لم يتوضح وتبين الامور التي يتعبدون بها الا بالسنه، لان الله عز وجل اجمل الزكاه وامر باعطاء الزكاه، لكن تفاصيلها ومقاديرها ومقدار النصاب وشروط اخذ الزكاه ومقدارها انما جاء بيان ذلك بالسنه. وكذلك الصلوات يعني اوقاتها واعداد ركعاتها وما الى ذلك، كل ذلك انما كان بالسنه. فالذي لا ياخذ الا بالقران هو كافر بالكتاب والسنه، ولا يستغنى عن السنه ويكتفى بالقران عن السنه، بل الواجب هو الاخذ بهما جميعا والعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف في اسناده رجل يعني فيه ضعف.
قال حدثنا محمد بن
عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
عن أشعث بن شعبة.
عن أشعث بن شعبة هو مقبول أخرج له أبو داود.
عن الطاهر بن المنذر.
عن الطاهر بن المنذر وهو
ثقة
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن حكيم بن عمير.
عن حكيم بن عمير وهو صدوق يعني أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن
العباد بن شاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديث فيصالحونكم على صلح، ثم اتفق فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم.
ثم رجع أبو داود حديث رجل مجهول من الصحابة من جهينة
رجل
نعم رجل من جهينة، ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، والمجهول فيهم فئة معلوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لعلكم تقاتلون لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم يعني تغلبونهم، يعني الظهور عليهم يعني غلبتهم والتفوق عليهم. فهاي الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين لهم.
فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم.
يعني يدفعونكم المال ليسلموا على أنفسهم وأموالهم، يعني لا يحصل لهم يعني إيذاء أو ما إلى ذلك.
قال سعيد في حديث فيصالحونكم على صلح.
فيصالحونكم على صلح.
ثم اتفق
يصالحونكم على صلح يعني يعطونكم شيء تتفقون معهم على عقله. نعم.
فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم.
فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم، أي الذي اتفقتم معهم عليه يعني الحراج. والحديث يعني أيضا فيه رجل مجهول يعني ليس هو الصحابي، ولكن الرجل الذي دون الصحابي رجل من ثقيل.
قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هلال.
عن هلال بن يسار وهو
ثقة
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دينا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
ثم أورد أبو داود حديث
حديث
جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام
من ظلم معاهدا أو
ظلم معاهدا
أو انتقصه
أو انتقصه يعني انتقص حقه أو يعني تنقصه أو عابه يعني بشيء يعني يسيء إليه ويلحقه بذلك أذى. أيوة.
أو كلفه فوق طاقته.
أو كلفه فوق طاقته يعني كلفه ما لا يطيق. يعني كلفه من العمل ما لا يطيق.
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس.
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس. يعني من غير إكرام ونفسه غير طيبة بالشيء الذي أخذ منه. كنت حجيجه يوم القيامة يعني خصمه يوم القيامة. يعني كنت خصمه يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا سويبا من داود المهري عن ابن وهب عن ابي صخر المديني.
ابي صخر المديني هو
حميد بن زياد صدوق يهم.
حميد بن زياد صدوق يهم اخرج له
البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن
ماجه. البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن
عدة من أصحاب رسول الله. عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل هؤلاء أن يكونوا صحابة وأن يكونوا تابعين وأغلبهم تابعون أو تابعيون. والحديث يعني صحح الأذاني ولا أدري هل يعني تبين له أحد من هؤلاء الأبناء ومعناه صحيح يعني جاء يعني حديث تدل عليه يعني في منع الظلم وتكليف يعني من يكون تحت ولاية الإنسان ما لا يطيق. يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإدخال تحت الباب
يعني كأنه من جهة الترجمة هي إيش؟
تعشير
أهل الذمة إلى التلفظ التجارة. تعشير أهل الذمة يعني معناه أن يعني كأنه والله أعلم أنه إذا أخذ منه شيء يعني من العشور أو غيرها وهو يعني لا يستحق ذلك فإنه أولا أحد منه ذلك عرض لهذا الوعيد.
فعلى ذلك حديث الباء مع ما فيها من ضعف ممكن تتقوى تصلح حتى لغيره.
والله عليك يبدو أنها ما تتقوى لأنها كلها ضعفها شديد لأنها في مجاهيل وفيها يعني رجل لين الحديث و أكثره يجر عليه وفيها يعني مجاهيل يعني مبهمون.
ربما يقول القاعدة عن الشهر المالي إن كان مجمع من السابعين فإنه يصحب حديثهم.
لا وفي احتمال أنه يكون الصحابة يعني كما ذكروا يحتمل يكون الصحابة.
قال رحمه الله تعالى باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المسلم جزية.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل تؤخذ من الجزية؟ يعني يؤخذ منه قسط يعني قسط الذي كان عليه قبل أن يسلم الذي كان عليه قبل أن يسلم يؤخذ منه أو لا يؤخذ. وكذلك أيضا لو أن السنة قد مضت كلها ثم أسلم هل تؤخذ منه أو لا تؤخذ؟ الذي يؤخذ أنه لا يؤخذ منه شيء ما دام أنه دخل في الإسلام وأيضا يكون في ذلك ترغيبا له في الإسلام.
قال حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال اذا اسلم فلا جزية عليه.
نعم هو قوله ليس على مسلم جزية. الجزية انما هي على الكافر ومن كان مسلما فانه لا يقبل من جزية سواء كان يعني اسلامه قديما او حديثا ويشمله العموم. ومن دخل في الاسلام فيقال له مسلم ولا يقبل منه جزية لانها إنما تجب على من كان كافرا وهو باق على دينه أو باق على كفره فيدفع الجزية من أجل أن يبقى تحت حكم المسلمين ويكون خاضعا لهم وهو باق على ما كان عليه. ولكنه إذا دخل في الإسلام خرج عن أن يكون من أهل الجزية فلا تؤخذ منه. ومن أهل العلم من قال أنه تؤخذ منه يعني بقصها أو بكمالها إذا كانت انتهاء المدة أو كملت السنة. ولكن الأظهر والله أعلم أنها لا تؤخذ ويكون في ذلك ترغيب يعني له بالإسلام. والحديث هو غير صحيح لأن في إسناده قابوس ابن أبي ربيعان وهو لين الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح هو
صدوق
يفضح أبو داود والنسائي بن مسلم مالك وابن ماجه. صدوق يفضح أبو
داود
والنسائي بن مسلم مالك وابن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الغربي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
قابوس بن أبي ربيعان وهو لين الحديث أخرج حديثه
البخاري
بن مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس وقد مر ذكره.
قال
حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال
سئل سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن
سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا
جزية عليه. قال إذا أسلم فلا جزية عليه يعني عما مضى وسواء كان ذلك عن بعض السنة أو عن كمال السنة.
باب في الإمام يقبل هدايا المشركين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب الإمام يقبل هدايا المشركين. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن عبد السلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، فأخذك بالذي عليك فأردك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم ترى الركائب المناقات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقص الحديث. حتى إذا صلى العتمة، يعني من الغد، دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قبول الإمام هدايا المشركين، أي حكم ذلك. والحكم في هذا أن ما كان فيه مصلحة، يعني في قبول الهدية، يكون فيه تضييف الإسلام وتعلق على الإسلام، فإنه لا بأس بذلك. وإذا كان بخلاف ذلك ولم يكن هناك مصلحة، فالأولى عدم قبولها. وقد أورد أبو داود حديث بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأله عبد الله الهوزني، وكان بحلب في الشام عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه هو الذي كان يتولاها منذ بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله، منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. وذكر أنه لم يكن عنده شيء، يعني مدخر، وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يدخر لأهله، يعني من خيبر قوت السنة، ولكنه ينفد في وقت قريب لكرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه وكونه يبذل، فينتهي ذلك الذي جعله لأهله في وقت قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه كان أجود الناس كما جاء في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وأخبر بأنه إذا كان جاءه أحد من المسلمين وكان عاريا، يعني ليس عليه ثياب أو يكون عليه ثياب بالية، فإنه يأمره بأن يستدين ويشتري له لباسا ويطعمه. وكان رجل من المشركين قال لبلال: إن عندي ساعة فلا تقترب إلا مني، فكان يقترب منه. وفي يوم من الأيام وقبل نهاية الشهر بأربعة أيام قال له: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ فقال: قريب. فقال: أربعة أيام. ثم أن وكان لقيه على وجه مستهر، قال: جهمني، يعني أنه وجهه يعني يظهر عليه الغضب وفيه السوء وعنده يظهر عليه السوء والغضب. وقال له: إنك
إذا جاء الوقت ولم تقضني فتعود على ما كنت عليه أخذك للذي عليك فترجع ترغنم كما كنت من قبل ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا الخبر وقال إنك ليس عندك ما تقضيه ما أقضيه وليس عندي, ولكن إن شئت أن تأذنني أن أذهب إلى بعض الأحياء فأبقى عندهم حتى يأتي شيء يحصل به السداد. وعزم على هذا العمل وعلى هذه المهمة فهيئ عند نومه نعليه وسيفه والجراب والأشياء التي سيذهب بها, وكان يريد أن يطلع الصباح ويظهر الفجر الأول الذي هو الكاذب ثم يذهب في جنح الليل وفي الظلام حتى يخفي نفسه عن ذلك المشرك الذي تهدده بهذا التهدد بهذا التهديد. ثم إن أنه جاء رجل يدعو وينادي بلال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه فذهب إليه وإذا ركائب أربع وهي أربع من الإبل المناقة وعليها أحمال, فقال له جاء يعني الشيء الذي يقوم به السداد أن هذه الركائب وأحمالها وفيها كسوة وطعام, وقال اقضي بها يعني ما علي من الدين. ثم إنه وقال إنه أهدى إليه عظيم فدك, وهذا هو أحد الشاهد للترجمة أنه أهداه إليه عظيم فدك يعني وهذا هو محل الشاهد من قوله في قبول هدايا المشركين في قبول الإمام هدايا المشركين. ثم بعد ذلك قضى ذلك الدين الذي عليه وبقي بقية, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له أنفق هذا ووزعه ولا يبقى منه شيء ولن أدخل على أهل بيتي حتى ينتهي توزيعه. ثم إنه بات في المسجد عليه الصلاة والسلام ولم يدخل على أهله, ومن الليلة الآتية دعاه وقال إنه قد وزع الشيء الذي في حوزته, فقال إنه يخشى أن يموت وعنده شيء من ذلك أي من هذا الذي المال الذي بقي دون أن يصل إلى من يستحقه من المسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك دخل إلى نسائه وطاف عليهن وسلم على كل واحدة حتى وصل التي عندها النوبة في المبيت عندها وبات عندها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعند ذلك وعندما أكمل بلال رضي الله عنه القصة قال له أي لعبد الله الهوزني فهذا الذي سألتني عنه. والحاصل أن الحديث فيه دلالة على قبول الهدية من المشرك وهي هدية من أهل الكتاب, ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على قبول الهدايا من أهل الكتاب وأنه ليس فيه يعني شيء يدل على قبول هدايا غيرهم. وسيأتي حديث فيه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول هدية رجل مشرك, وكما سبق أن قلت إن الأمر يرجع إلى المصلحة والفائدة من وراء قبول الهدية, فإن كانت يترتب على قبولها مصلحة وفائدة وأن يكون ذلك من أسباب من التألف على الإسلام فإن الهدية ينبغي قبولها, وكذلك إذا كانت المصلحة تترتب على ذلك وفيه فائدة للمسلمين فإنه لا بأس بذلك, وإذا لم يكن هناك شيء من هذا فإنها لا تقبل الهدية. وعلى هذا يكون التوفيق بين ما جاء من قبول الهدية ومن الامتناع من قبول الهدية, أي أنها تقبل في حال ولا تقبل في حال.
عن عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب, فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أنه بعد الوفاة.
الوفاة يعني هذا في الشام, لما ذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما ذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة
امرأة. وقد قال بكذا حتى توفاه الله، يعني سيأتي الكلام كله من بعده الله حتى توفاه الله، وهو لم يذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يذكر أنه رجع مرة فأسلم لما بلغ،
يعني يذكر هذا. نعم.
قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي.
يعني أنه ينبئه وهو على خبرة ومعرفة وبهذا الشيء الذي سأل عنه.
وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاليا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه.
البردة، البردة هي اللباس المكون من إزار ورداء، هذه الفلة، الفلة والبردة يعني لباس. نعم.
حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعل.
وهذا يدل على جواز الاقتراب من الكافر والتعامل مع الكافر والاقتراب منه، وأن ذلك لا بأس به.
فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار.
عصابة جمع من التجار من جلسه. نعم.
فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه.
يا لباه يعني كلمة يعني يجاب بها، يا لبيك يا لباه يعني جواب حسن يجيب به من سئل من نودي.
فتجهمني وقال لي قولا غليظا.
تجهم يعني كون يعني ظهر في وجهه الاستياء ويعني الشدة والغلظة والقسوة والكراهية، يعني يظهر في وجهه يعني هذه الصفات وهذه الأحوال. نعم.
وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أربع، فأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك.
يعني تهديد له، يعني من أنه يعني يعني أنه يعني يكون عبدا يعني يرعى الغنم كما كان قبل ذلك.
فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه.
العتمة هي صلاة العشاء، فصل العتمة هي صلاة العشاء.
فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي.
قوله بأبي أنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي، وليس هذا قسم، وإنما هو اقتداء، يعني أنت مفدي بأبي وأمي.
إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي. فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني.
يعني يريد أن يختفي عن وجه هذا المشرك حتى يأتي يعني شيء يكون بالارتداد. نعم.
فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي.
الجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد يكون فيه المتاع، وكذلك القراب يعني السيف، يعني قراب السيف يعني يكون كذلك، والمجن هو الترب الذي يعني يستعمل في الاتقاء في الحرب على المجن.
حتى إذا انشق عمود
الجنة أقول من الجنة وهي السترة والوقاية.
حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو.
إذا انشق عمود الصبح الأول أي الذي يقال الفجر الكاذب، وهو الذي يكون مستطيلا في الأفق ثم يعني يزول وهو بخلاف الذي يكون معترضا في الأفق، الذي يكون معترضا في الأفق ويتزايد حتى تقع الشمس، لأن هذا يعني يكون ممتدا في الأفق مستطيلا وذاك معترضا، والمقصود به الفجر الذي يحل الأكل والشرب في حق الصائم، ويعني لا تحل به صلاة الفجر لأنه لم يأتي وقتها. وإذا جاء الفجر الثاني الذي هو معترض في الأفق والذي يتزايد الضوء حتى تضع الشمس، فهذا هو الذي يأتي عنده وقت صلاة الصبح ويمتنع أو يمنع منها الأكل والشرب في حق الصائم، يمنع منها الأكل والشرب في حق الصائم.
فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال وأجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك، ثم قال ألم ترى الركائب المناقات.
الله بقضائك يعني شيء لن يقضى به الدين، أن قضائك يعني ما تقضي به الدين الذي أنت خفت يعني من تبع به فأتمت على ما أتمت عليه، أبشر جاءك الله بقضائك يعني ما يكون به قضاء الدين.
ثم قال ألم تر الركائب المناقات الأربع، فقلت بلى، فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم صدق.
وهذا هو محل شاهد الترجمة، هدايا المشركين، أبو الإمام هدايا المشركين لأنه في قبلها. وهذا يعني هذا المثال وهذه القصة يعني فيها يعني بيان يعني تحقيق ما جاء في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن حيث لا يحتسب، فإن بلالا وقد حصلت له هذه الشدة ويعني هذا التهديد من هذا الكافر، والله عز وجل ساق هذا الرزق وجاء بهذه الركائب التي هي نفسها هدية وما عليها من الأحمال من كسوة وطعام هدية، فقضى الدين وبقي بقية.
فاقبضهن واقض دينك، ففعلت. فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قيد لك،
يعني ما عندك الشيء الذي قيد لك، يعني عندك يعني المال الذي بحوزتك ما شأنه.
قلت قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء،
يعني فلم يبق شيء يعني من الدين، يعني يبقى شيء يعني من الدين، يعني كله سجل ولم يبق شيء منه، ولهذا قال بعده أفضل شيء، لأنه يعني المقصود أنه لم يبق شيء يعني من الدين إلا وقد سجل، فسأله أفضل شيء هل زاد شيء عن سداد الدين؟ قال نعم.
قلت نعم. قال انظر ان تريحني منه فاني لست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه.
تريحني منه يعني بكونك تنفقه وتصرفه في وجوه الخير ولا يعني يبقى، ولست بداخل على احد من اهل بيتي حتى تريحني منه. وكان عليه الصلاه والسلام ينفق ما يكون أو ما يأتيه من المال ولا يبقى منه شيء، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس ثم لما سلم خرج مسرعا ففزع الناس من هذا الإسراع الذي قد حصل منه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاد إليهم وذكر لهم أنه كان يعني شيء من قطعة من ذهب وقلم ذهب، قال فيعني أحببت أن أفرقه، يعني لما تذكره أحب أن يفرقه وأن لا يبقى منه شيء، فمن يجد بادرة بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم بالخروج
ليس يعني على خلاف عادته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يبقى ثم يقوم, ولكن هذه المرة من حين انصرف خرج إلى بيته مسرعا, ففزع الناس وخشوا أن يكون حصل له شيء صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بيّن أنه عنده يعني شيء أو كذا شيء من الذهب, فأراد أن يوزعه وأن يفرقه ولا يبقى له شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جنس هذا.
يسألون عن وقت وقوع هذه
القصة
في مكة أو في المدينة.
الذي يظن أنه في المدينة ليس في مكة, أقول في المدينة
لأن الأخ يستشكل فيقول أن المدينة معروفة لدينا اليهود هنا
تدقيهم وفيها مشركون. أما يعني سبق أن مر بنا قليلا يعني قبل غزوة بدر, قبل غزوة بدر كان فيهم يعني مشركون, كان يعني عبد الله بن أبي ومرنا يعني الحديث في هذا, وأن فيها أخلاق من اليهود والمشركين والمسلمين, وكان هذا قبل غزوة بدر لأنه قبل أن يظهر الإسلام ويظهر انتصاره, وعند ذلك الذين كانوا كفارا ومشركين وأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر, يعني يعني تحولوا من كونهم كفار صرحاء إلى كونهم كفار أحقياء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فلعل هذا كان قبل يعني أن يظهر الإسلام وقبل غزوة بدر, وحيث كان المشركون موجودون كما سبق المرة في الحديث قريبا.
وفيه أن البلاد يقول سابق وهو قد فر اعتقه أبو بكر, كيف يقول بلاد سابق إلى بعض هذه
الأشياء؟ يعني أبق أذهب, يعني مو معنى أنه يعني أذهب أبق يعني أذهب
ليس في باقي العدد.
لا لا لا.
أظن يقول في فعل بلال أو أن يريد أن يهرب, هل في دليل على أن المدين يجوز له الهروب من الدائن إذا كان المدين معترا؟
إذا كان المدين معترا فالحكم الشرعي نظرة إلى الأمر, ولكن إذا كان يعني ذلك الدائن يؤذيه ويعني يلحقه ضرر فله أن يغيب نفسه, أقول له أن يغيب نفسه مثل ما فعل بلال. لكن إذا كان يعني يمكن إيقافه عند حده في ذلك الدائن, وأنه يعني لا يلحق ضررا بدائنه, وأنه نظرة إلى ميسرة كما جاء في القرآن, وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة, فلا يحتاج له إلى ذلك.
يقول الأخ من هو عظيم فدك؟
ما أدري. ترى إنه من اليهود. أقول من اليهود. نعم.
يقول قضى الله كل شيء كان على رسوله فلم يبقى شيء, مع أن الدين على بلال.
هو الدين للرسول. هو مستدين للرسول صلى الله عليه وسلم. كما يعني كما تقدم يعني كان يعني يأمرني أن أستدين وأقضي, ويعني فكان أستدين يعني فأكشوه وأطعمه. وأن مشركا قال إن عندي سعة فلا يعني تطلب إلا مني.
هذا مثل يقول لماذا لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه وقد أعطى المال كله لبلال, وهو يقول أخاف أن يدركني الموت وهو عندي.
يعني مقصود أنه يعني لم يصل إلى ما يستحقه.
قال حدثنا أبو شوبة الربيع بن نافع.
أبو شوبة الربيع بن نافع هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أو الكتب الستة إلا الترمذي.
عن معاوية بن سلام.
عن معاوية بن سلام وهو صديق.
ثقة
صديق. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد.
عن زيد وهو أخوه زيد بن سلام. وهو
ثقة
أخرج البخاري لدى المخرج ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو أبوهم أو أبوهما وهو منصور. عن زيد بن سلام على عن ابي سلام عن ابي سلام منطور يعني جد نعم ابو سلام زيد بن سلام ابن ابي سلام وابو سلام هذا جدهما وهو منطور ثقة الحبشي وهو
ثقه
رواه البخاري غير المفرد ومسلم واصحاب السنه.
عن عبد الله الهوزني.
عن عبد الله الهوزني وهو
ثقه
في ابو داود والنسائي بن ماجه. عن بلال بن رباح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه وعديد وخرج اصحاب السته.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتمزتها.
ثم رجع الحديث من طريق أخرى وهم الذي قبله وقال أنه عند قوله أنه ليس عندي ما يقضي يعني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما سكت تمسوا يعني أنني تأثرت وحصل يعني عدم ارتياح يعني لذلك لكوني سكت ولم يجيبه بشيء.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. عن مروان بن محمد وهو ثقة
أخرجه
مسلم وأصحاب السنن.
عن معاوية.
عن معاوية وقد نرى ذكره معاوية بن سلم.
بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه.
بمعنى إسناد الحديث إسناد حديث أبي توبة الذي تقدم ذكر إسناد ومتنه يعني بمعنى الإسناد والمتن وفيه هذه الزيادة. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فقال أسلم فقلت لا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني نهيت عن ذبذ المشركين.
ثم ورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال له أسلمت قال لا قال إني نهيت عن ذبذ المشركين. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد منه أن يؤثر ذلك فيه وأن يكون سببا في إسلامه ولهذا قال له أسلمت أسلمت قال لا فقال نهيت عن ذبذ المشركين فلعل الامتناع بسبب يعني ما يرجوه ويؤمله من أنه يسلم ولعله كان يتوقع إسلامه ولهذا قال له أسلمت.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمران.
عن عمران بن دوار القطان وهو قبيل. نعم. بن دوار.
داور.
داور نعم. عمران بن داور القطان وهو صدوق أخرج صدوق يهم.
نعم.
صدوق يهم أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري
تعليقا واصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة من ديعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله
بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير.
عن عياض بن حمار.
عن عياض بن حمار رضي الله عنه حديثه أخرجه.
البخاري
في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
زبد.
زبد يعني عطاهم او هدايام طبعا هي الهديه.
هل الهديه تقبل حسب المصلحه حتى من المشركين غير اهل الكتاب؟
هو كما قلت هو هذا الظاهر
ولا تخصص الى الكتاب.
طبعا ما يخصصها الى الكتاب قياسا على انها تحل بائعهم وتحل نسائهم بخلاف المشركين. لأنها لا تحل يبايعهم ولا نساهم ولكن يعني يبدو أن هناك فرق بين هذه وهذه.
وهل في الحديث دليل على تحمل الكافر وأدائه بعد الإسلام؟
تحمله؟
قال
أحديث نعم تحمل نعم هذا فيه دليل على تحمل الكافر الحديث وأدائه بعد الإسلام لأنه يعني هنا هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحمله في حال كفره تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه فيعني هذا يدل على اعتبار ذلك وهذا من جنس ما جاء في قصة هرقل قصة أبو سفيان مع هرقل، فإنه كان يعني حكى ذلك تحمل ذلك في الحال الكبرى وأداه بعد إسلامه، وهذا هو المعتبر سواء في حال الصغر أو في حال الكبر، لأن الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال كبرى، والمشرك الكافر يتحمل في حال كبرى ويؤدي في حال إسلامه، والمعتبر حال الأداء، والمعتبر هو حال الأداء، حيث يكون كبيرا ويكون مسلما وإن كان في وقت التحمل صغير وفي وقت الأداء كبير، أو كان في حال التحمل كافر وفي حال الأداء مسلم. وهذا مثال من أمثلة التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام، ومثله قصة أبي بكر. أما التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر فمثل صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وكانوا تلقوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. ومن ذلك حديث عمار بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وحديث متفق عليه. وعمار بن بشير توفي رسول الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، أي أنه تحمله صغير وأداه كبير.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. في الحديث الذي ذكرته أمس أن السلام أوصى بثلاث، ذكرت عن الثالثة أو أنسيتها. يقول الأخ جابر بن مسند أحمد أخرجوا يهود أهل الكتاب وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يكون هذا فيه دليل على أن الثالثة هي شرار الأخيرة؟
هو سبق أن ذكرت أن بعض العلماء قال أنه يتعلق باتخاذ قبره، يعني وهذا من جنسه، أقول هذا من جنسه، وفيه القول الثاني أنه في جنس يشتم.
في مسجد حينا يقوم بعض الشباب بحث المصلين بالمسجد في بداية أول جمعة من كل شهر عربي للجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر الله وقراءة القرآن وأذكار الصباح حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتي الضحى لتحصيل أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس الحديث، فما رأيكم؟
تخصيص ذلك بيوم معين ويعني دعوة الناس أن يعني يقوموا بهذا، هذا لا أصل له ولا وجه له، ولكنهم يحثون على ذلك في جميع الأوقات وفي جميع الأيام، لا يخصص يعني جمعة أو يوم معين، يعني هذا ليس له أصل.
يقول كيف يصنع لهم جزء بن معاوية يصنع للمجوس لهم طعاما يأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي.
ما أدري يعني أقول ما أدري يعني وجه يعني ذلك أو إيش المناسبة التي فعل فيها جزء ذلك.
ويقول كذلك صنع لهم طعاما كثيرا أليس فيه تبذير للمال، وكان يمكن يكتفي بواحد أو اثنين.
لا يعني معناه إذا كانوا كثيرين يعني معناه الكثرة من أجل كثرتهم، ولا أدري يعني وإذا السبب الذي جمعهم يعني إيش المقصود منه، يعني هل له يعني مناسبة أو له حاجة، لا شك له حاجة وله مناسبة، ويعني هذا الشعر يعني لا يفعل لحاجة، ولا أدري هل ذاك يعني فيه دعوة لهم أو ترغيب لهم في الإسلام أو ما، لا أدري إيش السبب.
قوله فرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، هل هذا يفيد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح، القول الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا يستفيدون ويثابون على الفروع والإتيان بالفروع إلا إذا أتوا بالأصول، لأنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول فإن أعمالهم مردودة ولا يثابون عليها كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يعني هباء منثورا. وفائدة خطابهم بالفروع تبع للأصول أن في ذلك زيادة عذاب لهم إذا تركوا الأصول والفروع. ولهذا فإن الكافر الذي يؤذي الناس والذي هو شديد الإيذاء للناس أعظم من الكافر الذي لا يؤذي الناس. والكفر دركات كما أن الإيمان درجات, والكفار في النار دركات كما أن أهل الجنة في الجنة درجات. فهم مخاطبون بالفروع وكما أنهم مخاطبون بالرسول. وفائدة خطابهم بالفروع أن في ذلك زيادة عذاب لهم. ولهذا الله عز وجل يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أسوأ وأشد عذابا من الذي يكفر ويصد عن سبيل الله. والفرق بينهم في الدرجات في النار, يعني هؤلاء يعذبون أشد ما يعذب به أولئك. وإن كان أي واحد منهم يعتبر خفيف العذاب يتصور أن ما في أحد أشد من عذاب العياذ بالله, كما جاء في حق أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه عذاب النار وصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه نعاله نعلاه في رجليه وهي أسفل شيء فيه وحرهما يغلي منه دماغه الذي هو أعلى شيء فيه. والعياذ بالله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.